ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا الاجتماع واللقاء في أفضل رتب العلم وعلاها منزلة عند الله، على ما في العلم من شرف، فهو أفضل العبادات كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه، ألا وهو علم الاعتقاد برسالة سنقوم بشرحها والتعليق عليها ضمن هذه الدورة التأسيسية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في هذا المسجد الملك سعود في مثل هذا الوقت. خصص هذا اللقاء أو السلسلة من اللقاءات إلى يوم الخميس بشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعل لنا نية صدق في الاجتماع إليه، وأن يكون مقصدنا منه تذاكر العلم وتدارسه لرفع الجهل عن أنفسنا، وهو أعظم الجهل، الجهل بالاعتقاد الذي كان عليه صحابة رسول رب العباد رضوان الله تعالى عليه. إذ أن السنة لها إطلاقات عند سلفنا، وفي هذا العنوان أو موضوع الكتاب أراد الإمام أحمد السنة أي الاعتقاد رحمة الله عليه، سيما وقد ابتلي في عصره بأهل البدعة والذين كانوا في أعلى أو أوج الابتداع في الدين، ألا وهو تعطيل صفات رب العالمين بالرأي والاستحسان العقلي بلا اتباع السلف رحمة الله عليهم، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أولا وقبل أن نبدأ في التعليق على هذا الكتاب وشرحه، نشكر وزارة الشؤون الإسلامية على هذه الأعمال الجليلة الزكية في نشر العلم وبيان ما يصحح الاعتقاد والمنهج للناس من هذه الكتب النافعة التي تدرس في مثل هذه الدورة. وأخص بالشكر صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الفذ الفاضل الحازم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ولما يوليه من عناية بالمنبر حتى حصل له هذا التطهير، بل وتطور إلى ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فله الشكر منا. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقد شهد عدول الناس والمنصفين منهم على حصول المطلوب عند ولاة أمرنا والعلماء المنصفون، تغير المنبر إلى ما هو أفضل وخير للناس في دينهم ودنياهم في فترة قياسية، ذلك نابع عن علم وحزم وحسن اختيار وتتبع لمن يتقلد المنبر من جهة منهجه ومن جهة عطائه، فحينئذ ولا يزال الحمد لله العمل مستمرا على ذلك بمتابعة دقيقة وحزم لا هوادة فيه لمن يخالف أصول أهل السنة والجماعة، ومنها ما يحافظ على هذه الأصول، ألا وهو معاملة ولي الأمر من جهة السمع والطاعة بعد تحقيق تقوى الله والعلم النافع، لأنه إذا انفلت الزمام وخرج الطغاة على الحكام بالسيف واللسان ذهب أمر الدين والدنيا، فلا علم ولا عمل كما هو معلوم. فمن سب الحكام ضاع أمر دينه كما قال مبارك وغيره، ومن سب العلماء ضاع أمر دنياه ضاع أمر دينه، ومن سب الحكام ضاع أمر دنياه، بل دنيا وأخرى كما لا يخفى عليكم على مر الزمان من الفتن التي حصلت من جراء الإثارة على ولاة الأمر وإظهار الطعون فيهم والاعتراض على قراراتهم، حتى تمزقت الأمة أعظم ما تمزقت بهذا السبب في عهد عثمان في عهد علي، ولا يزال أناس حمقى لا عقول لهم ولا يعتبرون بالتاريخ ولا بنص ولا بسنة ولا بعقل، لا يزالون يركضون وراء هذا السراب، ألا وهو أن النصر الأمة بالخروج على حكامها وإذلالهم عند الناس ونحو ذلك من الأفكار الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح. فالحمد لله الذي أرجع الأمر إلى نصابه، وصار الأمر الآن مؤرخا في تاريخ جزيرة العرب في حكم هذه الدولة العادلة بأن تغير المنبر في هذه السنوات اليسيرة أحسن ما يكون من تغير عبر التاريخ، حتى أني لم أشهد بحسب قراءتي الضئيلة في التاريخ عصرا يشبه عصرنا الآن في مكافحة الخوارج وضربهم بيد من حديد بفضل الله ثم القيادة ملك سلمان خالد الحرمين الشريفين ثم ولي عهده شخصيا المتابع لهذه القضية، فجفف هذه المنابع الخوارج بإيقاف من يضرب نار فتنتها وإبعادهم وعزلهم عن المجتمع في الأماكن التي تليق بهم حتى لا يتضرر المجتمع منهم. ثم ما بقي من أفكار بثوها في الناس تصدى لهم هذا جبل الأشم دكتور عبد اللطيف، فأنزل من أنزل من المنابر وطهر المنابر من ما كان يعتريها من مقاصد سوء من البعض الذي عرف مقصده من ما ينضح به من شر في تغريدات وانتسابات وولاءات حزبية. حينئذ طهر الله هذا المنبر كما ترون، ولا يغرنك قلة من يتبع الحق، فإن الله ذكر سنة إن تطع أكثر من في الأرض يضلونك عن سبيل الله. فعلامة أهل الحديث القلة، فالإمام أحمد قرأ مسنده كاملا على ثلاثة: حنبل وابنه، صالح وابنه، عبد الله. ثلاثة كانوا يقرون فقط مجالس الإمام أحمد، فيه إشارة إلى أن أهل الحديث من العلماء الأئمة لا يهتمون بالحضور، يهتمون بما يقولون من المنقول عن الرسول وصحة ذلك، ولا يذهبون إلى بهرج الكثرة والتكاثر والتفاخر. هذا من شأن الحزبيين وأهل البدع الضالين، أنهم يعيرون العلم بقلة حضوره، بل العلم يكون بما يذكر فيه من نافلة صحيحة يستفيد منها العبد في الدنيا والآخرة، ولا ينظر إلى كثرة الحضور وقلة الحضور وبهرج ذلك إلا عند الإخوان المسلمين والسرورية ونحوهم من أهل البدع والضلال، يفاخرون ما حضر لفلان كذا وحضر لفلان كذا. هذا شأن أهل الضلال والبدع. ولذلك الرب أدب الناس بقوله: وفي حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نعم، وفي حنين أعجبتكم، كانوا في بدر قلة أدلة، فنصرهم الله. إذن الكثرة ليس بالنصر. وفي حنين كثير وعيش وهز وكادوا يهزموا لولا لطف الله، فدل أن المدار على التقوى وقيام السنة. إن تنصر الله ينصركم، وليس على الكثرة. فقارن بين حنين وبين بدر. نعم، تجد أن بدر حنين كثرة جدا، حتى من حصل له عجب في نفسه بالكثرة، فكان إيش الهزيمة، كانت تكون الهزيمة، حتى أدركوا واستغفروا ودفعوا للرسول فكان النصر. هذا يدل أن الذي يتوب من الأوهام يحصل الإنسان والعجب يحسن حاله ربنا، وإذا استمر يكون فيه تباب وخسارة. فلما راجعوا أنفسهم وعرفوا أن المدار على التقوى ليس على العجب، القهوة كثرة، نصرهم الله. فهذا ترغيب إذن أن يرجع الحزبيون، يرجعون إلى الدليل، إلى صحة النقل في الدروس، لا على كثرة من يحفظ التفاخر لذلك، وهذا يكرهه الله التفاخر مثل هذه الأشياء دون النظر إلى ما يقال من قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم الذي ينبغي أن ننشره. ثم بعد شكر الوزارة والفرع بمنطقة مكة ومكتب الدعوة بجدة التنسيق للدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة التأسيسية، أذكر لإخواني مجالا من الأحاديث والآيات والآثار التي ترغبهم في مواصلة الدرس، فسيبقى هذا الدرس إلى يوم الخميس لننتهي من الكتاب كاملا، ونحفزهم بذلك بما طلبه مني بعض إخواننا أن أذكره مرة بعد مرة، وها أنا إن شاء الله أنفذ طلبه. فأقول الذي جعل الإمام أحمد يخص عبادة العلم ويميزها على غيرها من العبادات حتى كالحج النافلة، شوف حج النافلة، أي والله، وإنفاق القناطير المقنطرة في سبيل الله من الذهب والفضة نافلة وصدقة، الذي جعله يقدم عبادة طلب العلم على غيره على غيرها من العبادات، فيقول كما في مسائل مهنة الشامي رحمه الله إذ قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا كيف؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. رأيت بعض المتأخرين يزيد ويرفع الجهل عن غيره. ونبه، هذه اللفظة لم أرها في المسائل، بل اقتصر النص والنقل بقوله يرفع الجهل عن نفسه، وهذا يلتقي مع قول الإمام مالك رحمه الله، قال: ما طلبت العلم إلا لنفسي. يعني لأرفع الجهل عن نفسي، لأن طالب العلم يخشى إذا ما انتبه لهذه القضية وصار بين عينيه التصدع وأنه سيعلم غيره ويفتي غيره، ربما تقترب عليه النية ويصبح بين عينيه سنين وهو في هذا التشهي والتمني أن يتصدر بالفتوى ويتصدر بالتعليم والتدريس ويشار إليه بالبنان. وفي البداية ينبغي الاقتصار على ما جاء عن الإمام مالك وفي ما صح في النقل عن الإمام أحمد في مسائل المهنة الشامي، فقال: ينوي رفع الجهل عن نفسه إذا أراد الثواب العظيم في هذه العبادة، عبادة طلب العلم. جلس المجلس ينوي رفع الجهل عن نفسه تقربا إلى الله وتواضعا، كما جاء في الأثر عن مجاهد قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستحي، ينوي التواضع لله والتعبد بعبادة التواضع لله وترك الاستكبار والتقرب إلى الله برفع الجهل عن النفس إذا حضر، لينال الحظ الأعظم والأوفر من هذه العبادة العظيمة. الذي جعل الإمام أحمد يخص العلم فيقول: لا شيء يعدله، من ذلك آية وحديث واستنباط، آية وحديث واستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منه. أما الآية فقوله تعالى: وقل رب زدني علما، فلم يأمر الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، لم يأمر عباده من التزود، لم يأمر نبيه من التزود والدعاء بالاستزادة من عبادة مثل العلم، ألا يدل حينئذ أنه أفضل مطلوب؟ ليس كذلك. ما قال ربي زدني حجة كل سنة، حجة 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 حجة، زدني غزوات، يغزو 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 يغزو، زدني علما، هذا الأول. الثاني ما رواه ابن حبان في صحيحه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: فضل علم خير من فضل عمل، وهذا واضح في أن الذي يطلب نافلة العلم نافلة كطرق قيام الليل عند الرسول، يصلي أحيانا تسعة متصلة يجلس في الثامنة مع التاسعة، يصلي صلى الله عليه وسلم ثلاث متصلة لا يجلس إلا بالأخيرة، لا يشبه وتره بالمغرب، إلى آخره من تفاصيل النوافل. إن هذا الفضل يكون خير من فضل نوافل العبادات كحج النافلة والصدقات النافلة وغير ذلك، فضل علم خير من فضل عمل، فكيف بما هو فرض من العلم كدراسة هذا الكتاب، إنه يعتبر هذا الكتاب لطالب العلم دراسته فرض عين عليه، يتعلم أصول اعتقاد أهل السنة ومنهج المنهج الذي كان يصيرون عليه رحمة الله عليهم. الثالث الاستنباط، ويدل أن العلم أن من العلم ما هو استنباط، لكن استنباط صحيح من القواعد، ليس استنباط يقول البدع كما يحتج البدع عندما نذكر لهم بدعهم يقول استنبط العالم، يقول لكن أي استنباط وقياس يخالف النصوص فهو فاسد، فلا قياس مع النص، لكن كلام أن يقول مع النصوص مع القواعد مثل هذا الاستنباط الآن. فقالوا العلم أفضل مطلوب، ليش؟ قال لأنه لا تقوم عبادة من العبادات، لا تقوم عبادة من العبادات بدءا بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ترك الشرك به، مرورا بالبدع يعرف البدع من السنة حتى يجتنب البدع، مرور الكبائر الزنا يعرف ما هو الزنا، ما هو شرب الخمر، ما هو حقوق الوالدين، فرائض الصلاة، إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل ذلك لا بد له من علم. فإذا جاء في حياته يبر والديه من غير علم سيظلم أو سيقع في الذهول الذي يعمي بصيرته عن حق الله أصلا قبل والديه، حق الله أن يقول والده اذهب وأتني بتلك الزجاجة من فلان وهي زجاجة خمر، لا لا طاعة لك يا والدي، الخمر حرام، والجاهل سينفذ أمر والده ويقول وبالوالدين إحسانا، نعوذ بالله، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. قال ابن تيمية لو كانت للرجل أم فأمرته بطلاق زوجته فليس من برها طلاقها يعني إلا بمرجح شرعي، إذن هذا العلم لا يتصرف الرجل بهوى أو بقياس فاسد، لابد يتصرف بدين الله قبل وفاته العلم النافع الموروث عن رسول الله وعن الصحابة. إذن هذا كله مبني على علم، إذا كان هذا كله من التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق مبني على علم، فلا بد أن يكون هذه العبادة التي هي أساس كل عبادة وتصحح أو تحقيق لشرط كل عبادة والمتابعة، لا بد أن يكون أفضل مطلوب. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، عبادة العلم قبل عبادة القول والعمل، دل على شرفها هذه العبادة وفضلها. ثم أن الرب سبحانه وتعالى من رحمة بهذه الأمة ورث الأمة نصوص وآثار بفضل العلم وأتحفها تمييزا لها على غيرها من الأمم بفضل حلقات العلم ومجالسه لم تكن في الأمم السابقة، لم نذكرها في الأمم السابقة. مثاله أن طالب العلم إذا حضر حلقة من حلقات العلم وهي كما قال مقيم أفضل مجالس الدنيا، أفضل مجالس الأرض الحلقات التي حضرها الملائكة، فإنه ليس فقط يكون عمله أفضل من عمل الحاج النافلة، لا، بل تبدل سيئات قبل حضور الحلقة حسنة. هل كان في الأمة السابقة؟ روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلية رضي الله تعالى عنه قال سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، في حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات، بل أن الله شكر لأهل الحلقة أن شرفهم بمقارنة الملائكة لهم في الحلقة، تحضر معهم وتحفهم بأجنحتها ولا يرونه، لكن إنما هو الإيمان بالغيب والذي نطق به القرآن العزيز في أول ما تقرأ المصحف. حثك الشارع الإيمان بالغيب بذكر فضل أهل الإيمان واليقين وتميزهم بذلك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين
يؤمنون بالغيب.
يؤمنون بالغيب قبل العمل اعتقاد، لأن إذا كان في عمل غير اعتقاد لا يصلح العمل. لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. إذا ما عرفوا ما أنزل إليك كيف تحقق الإيمان؟ إذن هذا أمر لا بد منه، من العلم ثم الإيمان بهذا العلم بعد سماعه وحسن الاعتقاد قبل طلبه بالإخلاص واليقين والتوحيد الذي هو شرط لصحة أعمال هذه الأمة أجمعين. وذلك لما روى الإمام مسلم في صحيح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أرأيت كم فضيلة؟ احسب معي في هذه المجالس النيرة الفاضلة. انظر، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة. لو لم يكن الأخير لكان حريا من أن نحرص على المجالس. وهي قوله تعالى وذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكره الله فيمن عنده. لا إله إلا الله، وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أنت ومن أنا وما أعمالنا في الظاهر والباطن؟ فيخصنا الله بأسمائنا عند المقربين من ملائكته. فلان وفلان، ما وجه المنقبة؟ حضور حلق العلم لإرادة وجه الله برفع الجهل عن النفس والقيام بدين الله. الثالث أنه لا سبيل للعبد لدخول الجنة إلا بالعلم. ولما سمى الله النصارى ضالين؟ أنهم ضلوا الطريق إلى جنة رب العالمين فلم يطلبوا العلم، فعبدوا الله على جهل، فكان آخر وصف لهم، أو الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بن حاتم، قال الضالين عن الضالين قال النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل. ذلك سفيان بن عيينة كان يقول: من ضل من عبادنا في شبه بمن؟ في شبه بالنصارى. والإمام جد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول، الإمام مجدد محمد بن الوهاب يقول: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق ولم يطلب العلم. فهذه الخشية من جهتين: الخشية في الدنيا بحصول عقوبات ونكبات للجاهل من حيث لا يشعر، الآخرة أن يظل عن طريق الجنة كما ضل قوم نوح لما تنسخ العلم بينهم، أشركوا فدخلوا النار أبد الآبدين وما هم عنها من المخرجين، نسأل الله العافية. وكذلك في هذا العصر رأينا قوم رفعوا غاية الجهاد وكان علمهم سفه آرائه، أن الجهاد هو الخروج على ولاة الأمر، الجهاد الثورة، الجهاد المظاهرة، الجهاد أن تكتب بقلمك في مثل تويتر تذكر معايب ولي الأمر، الجهاد وهو الجبن بعينه الخيانة لولاة الأمر والخروج من بلاده، بل بدل نقض البيعة لهم والخروج إلى بلاد أخرى يحويهم فيطعنون في ولاة أمرهم ويخونوا الأمانة والقسم الذي أقسموه بمعاهدة ولي الأمر أو يخالفون البيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بل الجاهل يضر بنفسه حتى ربما تذهب نفسه، إي والله تذهب نفسه، روح تذهب، والأمر ليس عليه، يكون تكلف الكلام في نفسه بجهل واعتقد شيء بجهل حتى مات، أنه يعتقد أنه واجب عليه أن يفعل هذا، هو ليس بواجب بل حرام عليه، ثم يفعله فيقتل نفسه. نعيد الكرة، مثل هؤلاء الدواعش واللي يسمونهم إرهابيين لهم خوارج بلغة الماضي والعصر صارت تداولت عالم إرهابي، وهو الذي يخرج على ولاة الأمر بغير مرجح شرعي يحكم به الراسخون في العلم إلا الجهل والسفة. فحينئذ يرى هذا بجهله أن قتل نفسه حزام ناسف وشو شهادة بسبيل الله، وعكس سبحان الله النبي يقول كما عند الترمذي من طعن نفسه بحديد اقتسى عليها، ذاك الوقت كان في حديد يطعن بطنه، اليوم فيه اللي يسمون هذه القنبله الانشطاريه في الداخل فيها معادن كثيره وفيها ماده متفجره شديده، فاذا سحبها وانفجرت قطعت امعاءه وقطعت كل شيء فيه. الذنب اكثر بالماضي الحديده ولا بهذا الاخير؟
هذا
انه اشد عذاب عليه، كل النفس اشد عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديد يسمى فجر نفسه وعذبها بالتفجير، من قتل نفسه بحديدة طعنة واحدة فحديدته في نار جهنم يجع بطنه بها خالدا مخلدا في النار. رأيت كيف؟ يعني عكس، هم ايش يقولون له؟ تموت شهيد. فلما لم يطلب العلم اعتقد ان هذه شهادة، أساء الرأي والظن في العلماء الراسخين وقالوا هم عملاء، أي والله عملاء يوقعون على ما شاء السلطان، علماء حيض ونفاس كما قال سفر الحوادي وامثاله جثة الخليج، طعن في علمائنا بن باز والعثيمين أنهم علماء حيض ونفاس لا تسألوه في الجهاد والتكفير ونحو ذلك. فحينئذ تخرج جيل حاقد على علمائه انهم لا يتكلمون كلمة الحق ولا يرجعون اليه ويتكلمون بآرائهم ويأخذون من جهة واحدة لا غير، وهي الحزبية المقيتة التي منعتهم العلم وأورثتهم خسران الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، فذلك هو الضلال المبين. طيب، وحينئذ وبعد هذا نذكر، وبما أنكم ستجتمعون في هذا اليوم وغد وبعد غد من بعد الفجر نحو الساعة 25 أو 25:30 إلى طلوع الشمس، أذكركم أن تحرصوا على الصلاة في هذا المسجد صلاة الفجر لتنالوا الفضيلة التي خرجها أبو داود في سننه من طريق قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة يعني صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من رقاب من ولد إسماعيل. فإذا كان الرقبة يعتقها أو يفتي عالم معاصر لمن وطأ أهله في نهار رمضان أو وطأ بعد الظهار بعتق رقبة مثل شيخنا بن باز كان يرسل إلى مكتب موريتانيا لعتق رقاب كانت الرقبة تساوي 25,000 يحولها صاحب الكفارة ويكتب الشيخ عليها خطاب ثم تعتق. فكم بالله وهي رقبة لا تعرف قبيلتها ولا يعرف صناعة الرقيق يعني نجار حداد مما يعلي من قيمة الرقبة صاحب صناعة صاحب قبيلة ومع ذلك إن لا شك أن تجزى الاعتاق. فكم تساء الرقبة إذا كانت من سلالة أنبياء من سلالة إسماعيل من سلالة إبراهيم عليه السلام فكم تقدر في السوق 5 ملايين 100 مليون الله أعلم 4 رقاب كم تساوي تحصل على هذه الأجور المجانية بجلوسك في حلقة العلم وبقائك تذكر الله بعد صلاة الفجر ثم اتصلت على الذكر في الحلقة لأنك ذاكر الله منفردا ثم مجتمعا ثم تطلع الشمس وإذا بك تفوز ب4 رقاب حتى تشعر من قلبك بفرح وسرور الله شكور يشكر لعبده الأجور بباب الأجور بإعطائه أجر كبير في هذا المقام في العلم فيخرج ويشكر له بانشراح الصدر وتكفير الذنب. فنسأل الله أن يعطينا من ذلك أوفر نصيب وأن يجعل ما جئنا له من العلم خالصا لوجهه لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة إنه سميع الدعاء مجيب. وحينئذ نشرع في المقصود أولا وقبل شرح هذه الرسالة الصغيرة في حجمها الكبيرة في قدرها ومعانيها. وأراد الإمام أحمد بقلة أوراقها وعباراتها أن تحفظ فقد كانت عائشة تنصح قاصا فتقول إن الكلام إذا كثر وكثر ينسخ بعض البعض فأراد أن يذكر نبذة الاعتقاد والمنهج الذي كان عليه للسنة والجماعة من الأصول فتحفظ فتنشر حينئذ كان فيها من البركة هذه الرسالة ما قد علمتم فقد انتشرت وصار يكرر شرحها إلى عصرنا هذا. الإمام أحمد أولا وقبل أن نقرأ الرسالة نذكر ترجمة ميسرة لهذا الإمام العظيم الجليل الذي من سعادتكم في هذه الدنيا اليوم من أسباب سعادتكم ولادة مثل هذا الإمام ليس لذاته وولادته بما ورثه للأمة من علم. فكم عملتم بحديث في مسند أحمد لولا الله ثم هذا الجبل لما عملتم بهذا الحديث وكان من أسباب سعادتكم. فقد حفظ على الأمة حديث كثير جدا لا شك أنكم عملتم بشيء من ذلك فكان هذا الرجل من أسباب إسعاد الأمة في دنياهم وأخراهم وعلو مراتبهم في الجنة بما ورثوا عنه من علم كثير كما سيأتي. فترحموا عليه واشكوا له بذلك الترحم، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللهم ارحمه واجعله في عليه، واجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين من مثل هذا المصنف العظيم. فهو الإمام حق، وسيأتي لماذا سمي بالإمام. إمام أهل السنة إذا أطلق ما يقال، ما يعرف إلا هو أحمد بن حنبل، يقال إمام أهل السنة رحمه الله. إذا أطلق إمام أهل السنة فلا يعرف إلا الإمام أحمد، الله يرحمه ويغفر له. فهو الإمام بحق وشيخ الإسلام بصدق، يكنى بأبي عبد الله، وهو أفضل فتنسك تسمية ولده بما ورث عن النبي، فبدأ بما بدأ به النبي فقال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فسمى أحد أبنائه بعبد الله فصار يكنى به، يكنى بأبي عبد الله. وهل كني قبل ولادة عبد الله؟ يجوز أن يكنى الشخص ولما يكون له ولد كما قيل عن عائشة رضي الله عنها، فأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فكني بهذا ولده عبد الله أوفر أولاده علما وفضلا، فكان له ثلاثة من الولد عبد الله وصالح وسعيد، لكن شهر علم عبد الله وصالح وعبد الله أكثر، كلاهما له مسائل، مسائل عبد الله مسائل صالح وكلها مطبوعة. أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد ابن مازن بن شيبان ابن ذهل بن ثعلبة إلى الذهل الشيباني المروزي أحد أئمة الأعلام إمام أهل السنة المبجل رحمة الله عليه. ولد في سنة 64 و100، وابتدأ بطلب العلم في بغداد، ثم رحل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة. وسبب تميز الإمام أحمد على غيره من الأئمة كشيخه الشافعي وكأبي حنيفة بل ومالك، تميزه كان بكثرة المسموعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحلته في الطلب. وهكذا علماءنا المعاصرون، ذكر عندك مثل الشيخ بن باز، لا تجد غضابا أن تسميه إمام، الشيخ ناصر الدين الألباني، فتذكر حينئذ العمالقة بذكر مثل هؤلاء. السبب إن قرأت في سيرتهم تجد كثرة المسموعات عن الرسول وما بثوه في ذلك من حديث رسول الله، فمن أراد لنفسه الخير فليكثر السماع، سماع الحديث ومروياته، لكن على وجه صحيح موافق للسلف دراية ورواية، وينشر ذلك العلم ويصبر ويعمل به أولا مخلصا لله الدين في طلبه وفي عمله وفي بثه، فيكون له نصيب حينئذ من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. لماذا سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة. الإمام هو الذي كثرت خصال الخير فيه فاتبع من أجل تحقيقها وأعلاها العلم والصبر في نشره والعمل به، وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين المعين لطلب العلم على وجه صحيح وحفظه وملكه ونحو ذلك تنال الإمامة في الدين. فنال الإمامة الإمام أحمد بأمور نحو ثلاثة نذكرها، ثلاث خصال في هذا الإمام وأسباب. أولا أنه اجتمع فيه خصال من الخير لم تجتمع في غيره رحمه الله، كما قال الشافعي كان شيخه الشافعي، كان الإمام أحمد إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في اللغة. ولا شك في الصبر، حتى قال يحيى بن معين كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم قط، كان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا، عاقل يعني ما كان يعجبه طالب العلم المزاح الطياش. فذكر في راجع عكرمة بن عمار كان تصدر منه مزاحات لا تليق بأهل العلم، فيقول لشخص قد انكشفت عورته هل رأيت يعني العورة؟ قال نعم. قال إذا لم ترمد عينا. فكره منه هذه المزاحات حتى قال هو ثقة في علمه لكن كان طياش يعني ما يعجبني سمته، فكان عاقلا يضبط نفسه في المزاح، يضبط نفسه في الكلام ويعرف عواقب الأمور. هذا هو العاقل، من العقل وهو الربط، العاقل هو يضبط نفسه ويربطها ويملك زمامها بإذن ربها أن تتصرف تصرفات السفهاء. وبعض الناس كما لا يخفى عليكم لا عقل ولا دين، نسأل الله العافية. وقال ابن النحاس رحمه الله الإمام أحمد عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه وبالصالحين ما كان ألحق، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها رحمة الله عليه. وذلك قال ابن القيم في التعليق على هذه خصال أئمة المتقين الذين وصفهم رب العالمين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الأخلاق وقد روى الترمذي في جامعه بعد لا شك تحقيق التوحيد، هذا أول ما يحققه طالب العلم والعالم التوحيد، فهو سبب الاستخلاف في الأرض والإمامة في الدين. كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك كان صمود الإمام أحمد وإمامته فيه نوع شبه بإبراهيم عليه السلام، فيه نوع شبه برسالة إمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الناس أبي بكر الصديق، يعني تشبه بالأنبياء وصبر على البلاء الشديد في ذات رب العالمين. فالأصنام التي كسرها إبراهيم وبعد التمكين الرسول عليه الصلاة والسلام تم التسليم في مكة بعد فتح، كسرها أو أعظمها الإمام أحمد من قلوب الناس بالعلم النافع فقط. فذكر في مقدمة الرد على الجهمية: وكم من قتيل إبليس أحيوا وهم أهل العلم فكان منهم رحمه الله. فصنم الهوى الذي جعل الجهمية ينكرون صفات الرب حطمه الإمام أحمد بالعلم النافع الموروث عن السلف، وكان هو إلهه الذي أرداه. صنم اتباع الهوى في تعطيل صفات الله والقول بخلق القرآن. فحطمه بالعلم النافع لا بالتهور وقتال السلطان كما يفعل الجهال. جاءوه فقهاء بغداد وقالوا: طفح الفيل تصرفات ولي أمرنا هذا، من ولي أمرنا صار يدرس أولادنا الإلحاد، يعني في مدارسنا يدرسهم خلق القرآن. فلم يثر الإمام أحمد على ولي الأمر لأن عنده نصوص، فقال لهم: الدماء الدماء، هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل. شدد عليهم وأنكر كما بعد شيخنا في الفقه سبحان الله بن باز. جاءه ثلة من أتباع الخوارج نحو 30 يراودونه ليتغير رأيه في ولي الأمر، فألقوا كل واحد حجر واستمر على طاعة ولي أمره وأمر الناس بترك الخروج. فأنكر الإمام أحمد عليهم مع أن المسألة كانت خلق القرآن كفر، لكن الاعتقاد الإمام أحمد رحمه الله أن ولي الأمر كان متأولا مثل دعاة حوله، نعم، وكان يدعو له ويصبر على سجنه وعلى ضربه ويدعو له ولا يحرك غرائز الناس في نصرة المظلوم بغير حق ولو بغير حق، و كما يفعل الآن ولي الأمر يقبض على من يؤجج الفتن من خلال ما يسمى بالمواعظ والدروس، ثم إذا قبض عليه كف شر عن الناس أذاعوا في الناس أن ولي الأمر يسجن العلماء يسجن الدعاء قبحهم الله. ولماذا لم يسجن ولي الأمر الشيخ بن باز الذي أنتم ترجعون له الفتوى؟ أم فرقتم دينكم ترجعون له بشيء وشيء لا ترجعون له به؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فلماذا؟ لماذا ولاة الأمر يزورون كبار العلماء في بيوتهم ويكرمونهم وأنتم ترجعون إلى فتاواهم؟ تلك إذا قسمة ضيزى. فكان في باب الأخلاق الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق. فاجتمعت فيه خصال لم تجتمع في خيره مثل منها حسن الخلق. فروى ابن المنادى أو المنادي عن جده جعفر: كان أحمد من أحيا الناس، أفضل خصال للإنسان أن يتميز بالحياء الشرعي. يعني بعض الناس يجعل مثل أحمد نفسه وهو لا يشعر، مثل ابن تيمية لم يرد على بدعة قال ما عنده حياة أو عنده سبل العلماء، أعوذ بالله، ما ميز الإمام أحمد بالرد على أهل البدع، فيجعلون الحياة من الله بالرد على أهل البدع، عياذا بالله، وقاحة، ويعتبرون ذلك مسبة للعلماء ظلما وعدوانا. كان أحمد من أحيا الناس، هذا فيه تشبه بالنبي، كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك رد النبي على من قال لم تعدل يا محمد، قال إيش خدت وخسرت لن يعدل إذا لم يعدل أنا، وقال لمعاذ إنك امرأ فيك جاهلية، إذا اقتضى الأمر الشدة فكان النبي يشتد صلى الله عليه وسلم. كان من أحيا الناس، أشد الناس حياء، وأكرمهم، لا يسمع منه في المجالس إلا مذاكرة الحديث رحمة الله عليه. مجالس الإمام أحمد مجالس الآخرة، أي والله، فلا يذكر فيها إلا الحديث. فأن يذكر عن عيسى بن مريم كما روى مالك الموطأ، إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإن ذلك يقسي القلب، أو كما قال، فلا تسمع في مجلسه إلا ذكر الحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون. وإذا إنسان لقيه، لقي الإمام أحمد، مش في وجهه وأقبل عليه، وكان شيوخ عصره يعظمونه ويحترمونه باتباع السنة، بل ما لقي، بل إذا لقي الإمام أحمد الفظاظة أو الجهل عليه أو المسبة له من شخص احتمل ذلك وأعرض عنه، ويروي في ذلك به مسائل صالح وغيره، أنه يوم القيامة يشرف الله من احتمل وصبر على الأذى وجعل أجره على الله، ما يريد شيء إلا من الله. فقال الإمام أحمد يوم القيامة يرفع هؤلاء بأن ينادون بأسنائهم لشرفهم من بين الخلائق، أين الذين وقع أجرهم على الله، ونرجو الإمام أحمد كان منهم. وقال ابن عبد الله كان لم أرى مثل أبي أصبر على الوحدة. تعرف اليوم طالب العلم ضاع وقته كثير، إن فيه عنده ضعف بسبب قلة العبادة، يصير في قلبه وحش، كل شوي يزور هذا ويتنزه مع هذا ويسولف مع هذا ويضرب في جواله في الواتساب مع هذا، ضاع وقته، فما عنده صبر على الوحدة. وحدة يحتاجها الإنسان لمراجعة العلم وحفظ القرآن والبعد عن مجالس السفهاء، يحتاجها. فلم يرى مثالا أعظم ولد الإمام أحمد خاصة أهله عبد الله مثل أبوه في الصبر على الوحدة رحمه الله. فقال لم يرى أبي كان، وأنا يعني ألازم أبي، يعني يعرف أبوه يعرف أباه، فقال لم يره أحد إلا في مسجد في جنازة عيادة مريض، وكان يكره المشي في الأماكن لا فائدة منها كالأسواق، وكان يصلي في اليوم 300 ركعة، وكان لي بحث مع بعض المشايخ الفضلاء كان لا يرى مثل هذا، كان يرى فقط الاقتصار على السنة الراتبة قيام الليل 11، ويقول هذا خطأ، الصواب أنه لا بأس بالرجل أن يعدد النوافل ركعتين ركعتين ما شاء الله. بعموم حديث الصلاة خير موضوع، ولما عرض قول هذا الشيخ الفاضل على شيخنا بن باز قبل 22 سنة قال لي لا بأس، أنه ثبت أن النبي صلى بالناس في حديث عتبان كما في صحيح البخاري، يا رسول الله تعال بيتي صلي نافلة، يعني أتخذ من مصلاك ذلك مصلى، فجاء النبي وصلى نافلة، فقال هذا أصل فيما يفعل مثل الإمام أحمد، ركعتين ركعتين، صلي في اليوم 200 300 100 أمانع من ذلك. رحمة الله عليه. وكان يختم القرآن في جبل بكر الصديق. بكر الصديق دخلت بيته هو عثمان وغيره من خلف الراشدين، تجد الوقت اللي قاعدين فيه مو مثل أكثرنا، يجلس البيت كذا ثم يمسك جواله وينظر في أركان بيته بصمة الذكر. كان هؤلاء الأئمة أكثر وقتهم العلم كلمة مراجعته وقراءة القرآن، فكان يختم كل 7 أيام يختم القرآن رحمة الله عليه. يعني هذا يدل أنه كان يدبر، ولا كان مثل عثمان يستطيع يختم في ليلة، لكن النبي نهى عن، فقال لا يعني يفقه من قرأه في ليلة، يعني قال لا يبقى أدنى من 3 أيام. الإمام يعطي مجال حتى 7 أيام يختم، يعني هناك مهام أخرى، مراجعة الحديث، التدريس وغير ذلك. قال أبو داود السجستاني رحمة الله عليه كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة، لا تكاد تذكر فيها الدنيا، وهذا يدل على طيب القلب، لأن من أحب شيء وهو الله أكثر من ذكره وذكر أحكامه سبحانه، أنه يحب الله يرجو الله يخافه. فتجد من آثار ذلك أن العبد حتى في المجلس الخاص حتى مع زوجه وأهله يكثر من ذكر الله، هذه من علامات المحبين لله. أما المحب للدنيا لم يحبها يكثر من ذكرها، إن من آثار المحبة كثرة الذكر الشيء. وذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ابن القيم من أراد أن يرى يختبر يعني حبه لله بالإخبار. ما عندنا أجهزة اليوم، في بعض الأجهزة الآن حتى الجوال تضعها على يدك تطلع الضغط كم. طيب الإخبار، الإخبار في ذلك ينظر من قام من نومه وحالت حالة انتباهه إلى أي شيء يفزع قلبه. قال ابن القيم فإذا كان أول ما يقوم يفزع قلبه إلى ذكر الله فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، فهو محب لله. واليوم أكثر الناس أول ما يفزع وين؟ أي شوف الرسائل اللي جاته، شوف آخر الأخبار، مشكلة. ينبغي أن ينام المحب لله على ذكر الله، يقوم على ذكر الله، وبين النومتين ذكر لله. كما قال الإمام مالك العلم شيء جميل، فلينظر أحدكم منذ أن يغمض عينيه، منذ أن يفتح عينيه صباحا إلى أن يغمضها مساء عند النوم الليل، ما بينهما مما يحتاجه من العلم، علم الأذكار، علم شروط الصلاة إلى آخره، فليطلبه. وكذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه. كان الإمام أحمد يقول المروذي لا يجهل أحد، يعني ما تشوف أنه يسأل أحد يجلس المجلس، يعني بعض الناس ما أدري في تسلية عنده يمزح مزاح ثقيل يؤذي به الناس ويسيء لهم، أهم شيء عنده أن يضحك الآخرين، غلط الخصلة، أهم شيء عنده أن يجذب انتباه الآخرين ويضحكهم، يعني في سخرية بحلال بحرام لا يعبى. أعطيه من أكثر شيء عرفه المزاح كالملح في الطعام، إذا زدت منه فسد رأي الناس فيك، وإذا أقللت منه فيما يحتاجه الناس وتحتاجه طيب مجالسك الدعابة. فكان الإمام أحمد كما يقول أبو بكر المروذي لا يجهل أحد من الناس، ما يبدأ أحد بخطأ أبدا، لكن وكان إذا جهل عليه حلم واحتمل، ويقول يكفي الله، يعني يجزيني خير يوم القيامة، يكفي الله ولا ينتقم لنفسه، بل ينتقم للشريعة. فقال أنا أعفو عن كل واحد تكلم علي إلا ابن بدوان، لأنه عاند وأغوى الناس، لنا أحسان. نعم، ولا كل واحد تكلم علي أنا عافي عنه. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ناس، قال هؤلاء اقتلوهم وما أعفو عنهم، ولو وجدتموهم متعلقين بستار الكعبة، والباقي عفو. إذا كان يعفو للدين، كان يعفو للدين لا لنفسه، صلى الله عليه وسلم. فجاء أعرابي بأبي وأمي كما في صحيح البخاري حيث أنس وغيره، فيلبس كان برد نجراني، فأخذ به فاشتد به عليه حتى أثر البرد، فقال سلم المال الذي أعطاك. هذا قاعة يعني في ظاهرها ليست يعني من الأدب. فتبسم النبي وقال سلوا له المال الذي أعطاني، فجمع الله لنبيه العمل بالقرآن كما قالت عائشة، كما عند الترمذي وغيره كان في القرآن أي عمل بأخلاق القرآن سجية مثلا تكلم، فعفى عن الرجل. أي نعم، كظم غيظه وإيش؟
وأعطاه
وأحسن إليه فأعطاه من المال. هذه أخلاق النبي، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. إذن هذا هو الأمر الأول، خصال خير اجتمع فيه أحمد، مجالس كيف كانت، عباداته كيف كانت، حياؤه، كرمه، زهده، ورعه، صبره على الدنيا، صبره على الوحدة، سكونه، حسن سمته، خصال اجتمع فيه. حتى هو شاب مثل ما أرى بعضكم الشاب، نسأل الله أن يوفقنا وإياه للهداية للحق والعمل به. فقال رأيت أحمد شابا على وجه أثر المسوق، فكان يجمع بين طلب العلم والعبادة، لابد أن يكون سواك. يعني طالب العلم إذا صار يطلب العلم، يطلب العلم ولا يعتني بالعبادات، قيام الليل والصدقة، قراءة القرآن ونحو ذلك، ويهمل قلبه. قال ابن تيمية فقد تولد في قلبه من الأمراض، يعني ما يستعصي علاجه، عليه علاجه من الكبر والحسد. وكذلك لو طلب العبادة ولم يطلب العلم صار فيه من البدع والضلالات ما يستعصي ربما عليه. فلا بد يطلب العلم ويكسو ويكتسي بلباس العبادة والنسك، حينئذ يكون عنده من الإيمان ما يعمل بالعلم. إذا طلب العلم ولم يكن عنده من قوة الإيمان ما يعمل بالعلم، فإنه ستفلت على نفسه تطلب العلم رياء وسمعة، ويمتلئ قلبه حسدا وحقدا، كما قال ابن تيمية وناس متفقها اعتنوا بالفقه ولم يعتنوا بأعمال القلوب حتى ورثوا ذلك الحسد والبغي إلى غيره. وآخرون صوفية اعتنوا بالعبادات والزهد ونحو ذلك، وها تركوا العلم فحصل فيه من البدع يعني ما لا يعلمه إلا الله. وأهل الوسط هم الصحابة، كانوا يطلبون العلم ويعملون به ويقرونه بقيام الليل والصدقة والإحسان للخلق، حسن الخلق ونحو ذلك، ففازوا بالمطلوب رضي الله عنه. السبب الثاني لما حصل لإمام أحمد، إمام أهل السنة المؤجل رحمة الله عليه، من هذه الرفعة والإمامة في الدين، حتى إذا وصف إمام لا ما كان يعرف إلا هو بذلك في عصره رحمة الله عليه، وامتد ذلك حتى عصرنا إذا قيل الإمام إمام أهل السنة فيتوجه الإمام أحمد رحمة الله عليه، أنه كما ذكرنا انتهى له من الآثار والنصوص والعلم بقواعد الشريعة تسمى أصول الفقه والعربية ونحو ذلك ما لم تجتمع في غيره. تذكر ماذا قال الشافعي إمام في الحديث، يتم روايات كثيرة حفظها، سافر ورحل فصار له قدم سبق على من بقعت في بلده كالكوفة ولم يخرج للطلب مثل ما فعل أحمد. ثاني قال كان إماما في الفقه إماما في التفسير، أما إمام في الزهد لا شك هذه الخصلة مهمة جدا في صناعة طالب العلم، أن يكون طالب العلم حتى يقطع الطمع في الدنيا المشغلة له عن طلب العلم من تلوين الطعام ومن السعي في المطاعم ومن إرفاه هذا البدن حتى تستعصي عليه النفس بعد فترة، يذهب ذلك فلا يجلس، يكاد يجلس لقراءة كتاب أو الزهد. إمام في الزهد رحمه الله الذي يورث كثرة السماع، إذا ما زهد في هذه الدنيا ستكثر من السماع عنها، إذا زهد فيها ستكثر من السماع عن الآخرة، واضح هذا ولا؟ الإنسان يكثر من السماع من الشيء اللي يحبه، فالإمام أحمد لما زهد في الدنيا أكثر من السماع اللي يورث العلو في الآخرة، فارتفع على الأمرين في الدنيا والآخرة رحمة الله تعالى. وقد جاء في الحديث كثيرا بالزهد من أجمعها ما رواه الطبراني في معجمه من حديث خباب الأرض رضي الله تعالى عنه، قال خباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم، شوف تمثيل النبوي يدل أن هذا نبي حق، من يأتي هذه العبارة؟ انظر تصويرها وبديع تناسبها وأثرها في القلوب، قربها من التصوير، إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، هذا كلام الرسول حسنه الألباني، إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه، لا إله إلا الله، فانظر فإنه قد روي عن ابن عباس أنه قال سيأتي أناس آخر الزمان يعني يلتهون عن طلب العلم وأمر الدين، إيش يقول؟ همهم بطونهم، همه يشتري هذا المأكول هذا المأكول، ينشغل عن العلم وينشغل عن الدين، ودينهم هواهم. ولم يكن الإمام أحمد كذلك، بل طلق الدنيا بالثلاث كما قال عن مثله الشافعي إن لله عبادا قطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما عرفوا وارويه بالمعنى أنها ليست بحي وطنا طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، اللهم اجعلنا منهم
آمين.
فكان الله يرحمه يعني مر عليه رجل وشاف أسرة الإمام أحمد ومطالبها، عرف الإمام أحمد يعيش في قلة، الولد يطلب من أبيه ويتوسل صغير من أبيه يقول أبوي يطلب لي زبيبة من السمان أنصها بس في اليوم، الآن كثير من الحمد لله الحلويات مليئة في بيته لأولاده ويأخذ أي مكان يأكل زبيبة يا أبي زبيبة، كان لما أحمد ما وجدت له زبيبة زبيبة نصها نعم، والمرأة تطالب بشيء وسمع في النار قد تسمع أسرة أحمد والقلة اللي يعيش فيها، ويوم من الأيام اعتراه فرق صلاة جماعة ما صلى مع الجماعة، فطلبوه فقال سرق اللص ثوبي، يعني ايش معناه؟ عنده كم ثوب؟ فقال نعطيك ثوب، قال لا لا حد من علي استنسخ لكم ورقة أو شيء وأعطيكم، كان عزيز ما يقبل من أحد شيء، أي نعم رحمة الله عليه. قال ابن أحمد قال ابن تيمية في الفتاوى وعز طالب العلم أو يعني أن يستغني عن الخلق، فكل ما كان مستغنى عنه كان أرفع قدرا عنده. وقال بعض الناظمين الزهد بما في أيدي الناس، ولو سألتهم ما عندهم لفضوك ولو كنت نبيا أو شيء من العالم. اللهم ارحمه واغفر له واجعله في علمه. فانتهى إليه من العلم ما لم ينتهي لغيره، فاشتغل بالحديث شابا وظن لم يبلغ حتى 21 أو أدنى من ذلك، وهو يقرأ الحديث ويخشى الشيوخ ويطلب العلم بجد واجتهاد، عاملا بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد واجتهاد. أين الآن طالب العلم؟ علمه ماسك الجوال وينخس بأصبعه فيه ويتجول في مقطع وراء مقطع، ولا يجلس لشيخ يقرأ كتاب مثل مسند أحمد، كتاب مثل سنة أبي داود، كتاب من أوله إلى آخره مثل كتاب التوحيد لمحمد الوهاب. إنما علمه علم يعني مقطع، ما ينتج عالم. تارة بالجوال، تارة في صحيفة، تارة يتخرج طالب علم غير المنهج. كيف؟ ينبغي أن يصبر على السماع فيكون مثل الإمام أحمد قدوة له، حتى نال تلك الآثار. الذي لم ينهى غيره فسمى اسمه على غيره. قال ابن عبد الله حدثني أبو زرعة قال إن أباك يحفظ 1000 حديث، يعني بلغة العصر وشي
مليون. مليون
مليون كنت فرحت استوانة في قديمة من حوالي 20 سنة، استوانة حديث كان فيها 450,000 حديث. إذن لا يعني من أجمع الاستوانات 450,000 الآثار، ما فخلق الله له أو وفقه لهذا الخصال، من هيئه الإمامة، من حفظ، من خصال خير ارتفع بها. قال كيف عرفت؟ الابن يسأل كيف عرفت؟ قال أخذت عليه الأبواب، ثبت أن يحفظ مليون. لكن البعض علق قال هذا بالمكررات والآثار عن التابعين والصحابة، وإلا ترى الحديث لا يصل معشار ذلك كما ينقل عن الذهبي. يقول علي بن المديني من أئمة من كبار علماء عصره، قال ليس في أصحابنا أحفظ الحديث من أحمد بن حنبل. سبب الحفظ اللي عنده ملكة وإصرار ودعاء وقلة الطعام وهمة في الآخرة وزهد في الدنيا وطلب العلم عند أهله. المقصود أنه اجتمع فيه من الخصال من 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 التهيئ للحفظ ما لا تجده اليوم من طالب العلم. تجده عند طالب العلم مشغلات، حط تطبيقات كثيرة في جواله، من تطبيق إلى تطبيق، من مكالمة في أي وقت العلم، أي وقت السماع. لم يمر بعض طلبة العلم الآن، بعضهم لم يمر على البخاري كله، لم يمر على سنة أبي داود كله، لم يمر على متن فقهي كامل مشروع شرح دقيق كله. كيف بيكون هذا علم على للناس ومرجع للناس؟ ومع ذلك تجده يفتي في تويتر ويتكلم على الشيوخ ويتكلم على من غير علم. صحيح هو لا يفقه الطهارة، مسلم يعرف قدره. كيف تعرف قدرك؟ اقرأ الأئمة هؤلاء ايش حفظهم، 1000 حديث هذا انت ايش تحفظ؟ فالإمام أحمد يقول لا أرى إنسان يتقدم الفتوى حتى يحفظ 500,000 حديث، يعني الآثار والمكررات. فعشان تعرف قدرك اقرأ سيرة الإمام أحمد وغيره البخاري حتى تعرف قدرك، من كتاب سيارة العلماء النبلاء إلى تاريخ الإسلام الذهبي ونحو ذلك حتى تعرف قدرك. نعم. وبدأ في مسند أحمد بعد عودته وقد صنفه رحمه الله مما يدل على حفظه الآثار. فذكر فيه 30,000 حديث، وزاد ابنه 10,000. وبدأ فيه عمره 36 سنة لما جاء من رحلته من عبد الرزاق، كان يرحل في طلب العلم فيسمع. واليوم آفة العلم مثل هذه الجماعات الذي تعيب من يطلب العلم، مثل الجماعة التبليغ. صادفتهم يقول وش الفائدة؟ عطل الدعوة العلم والجلوس يعني بين مجالسكم على العلم يعطل الدعوة. أنا ما دام أجلس المجلس هذا ساعة منكم الآن وننصرف، أنا أدق 1,000 باب حول الحي يتخرج على جهنم. الله ما أمرك بهذا، أنت مبتدع حينئذ السلوك في الدعوة، إن الله قيد دعوتك بإيش؟ بالبصيرة. والذي يستدعي أدعو الله بصيرة بعلم، إذا دعوته غير علم أنت جاهل، أنت مبتدع. إنك تزيد في التعبد لله من غير دليل، ولم يأمرك الدليل بأن تدعو بجهل. فإذا تقربت إلى الله بشيء لم يأمرك به فقد تقربت إليه بالبدعة. كان يعد شيخنا الألباني وعبد الرزاق حديث نائب بن باز الخروج لهؤلاء الجماعة خروجا بدعية، فكان يقول الإمام بن باز لا يجوز الخروج مع جماعة آفة العلم، فيكره منك إذا قلت لهم رأي درس ماذا أخرج معنا وش استفيد الآن؟ كما قال إحدى التبليغين، قال وش هذا طلبة العلم وش يستفيدون الآن؟ يبرزون عضلاتهم وما ادري شنو، ويزهد ويجعل العلم لا فائده منه، هذا من سوء الظن بالله. الله امر بنفسه بطلب العلم، ثم ياتي هذا يزهد ويعاند ربنا. قال الله في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا في الدين ولينذر قوم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون. فوالله لو أطاعهم مثل الإمام أحمد وجلس عن العلم هذا لما صار إماما وانتفع به الناس، فالحمد لله رب العالمين. فصنف هذا الكتاب حتى قال هذا الكتاب سيكون إمام للناس، إذا اختلفوا ولم يجدوا حديثهم في كتابي فلا يكون يعني له أصل، ليس بحديث. رحمة الله عليه وغفر له. وحينئذ لما اجتمع في الإمام أحمد غير ذلك أمر الثالث وهو قيامه بالسنة ورده على أهل البدع والضلال وعمله بالإجماع الذي نقله ابن تيمية والذي يسموه اليوم بعض الجهلة سب العلماء. نعم، وهو الرد على أهل البدع والأهواء. قال السجزي رحمه الله ومن تلبيسات أهل البدع أنهم يسمون الرد على أهل الأهواء مسبة للعلماء، هذه من طرائق أهل البدع تسمية من إيش؟ من يفعل مثل الإمام أحمد، مثل ما فعل شيخنا بن باز لما قال أسامة بن لادن يذهب من طريقته الوخيمة جماعة تبليغ الإخوان من الفرق الهالكة، يسبب مثل هذه الطرائق أنها مسبة للجماعات والعلماء. غلط، هذه تسمى نصيحة. الإمام أحمد دخل عليه شخص وهو يقول فلان كذا فلان كذا فلان ضعيف، فقال الرجل وكان صاحب ورع بالغ جاهل فتطاول عليه الإمام أحمد قال تختاب العلماء. الحمد لله اختاب العلماء، قال هذه يعني يا جاهل ليست طيبة، هذه نصيحة حتى لا يتبعوا الناس على ضلاله الخروج على هذا الأمر ولا سمي نصيحة، سمي النصيحة اللي هي معظم الدين غيبة هذا اختلاق، فهذه نصيحة وليست إيش؟ وليست غيبة. قال ابن تيمية والرد على أهل الأهواء والبدع المضلة واجب باتفاق العلماء، فقام بهذا الواجب مثل شيخنا بن باز ورد على القرضاوي ورد على سفر سلمان الحوالي ورد على أسامة بن لادن ورد على هذه الجماعات بتحريم الخروج مع جماعة التبليغ وبيان أنها جماعة التبليغ يسمونها الأحباب والإخوان والسورية أنهم من الفرق الهالكة، فأخرج له كتاب لمحمد سرور المشق عن الإخوان، وفيه نظرت في كتب العقيدة الواسطية بتوحيد الآخرين وجدت كتب جفا لا تصلح لم تؤلف هذا العصر، فقال جردنا، يعني أمر بتمزيق الكتاب للسرورية أو قائده محمد السرور. فيسمون مثل كلام الشيخ بن باز هذا سب للعلماء، نصح. ولما قرئ عليه كلام سيد قطب والذي قال فيه ولقد عرف لموسى عصبيته من صغره، وموسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، هذا كلام سوء، مسح الكتب هذا عدنا يلا موسى. فيجي يقول الحينئذ بعض الناس الشيخ بن باز أو مثله يسب العلماء، الشيخ بن باز ومثله من الجامية يسب العلماء، الشيخ بن باز نصح، هذه يسموها جامية نصح، عفى الله. كما قال الصوفية عن أهل التوحيد ايش يقولون عنهم؟ وهابية. قال علي بن المديني إذا رأيت الرجل يقول عن شخص مجسم فاعلم أنه ايش؟ جهمي. واليوم نقول إذا رأيت الرجل يقول عن شخص وهابي فاعلم أنه ايش؟ صوفي. وإذا سمعته يقول جامي فاعلم أنه من الخوارج، أن الشيخ محمد بن الجامي لما رد على سفر وسلمان والخوارج صاروا يقولون عن كل من يرد على من خرج عن الأمر يصفونه بالجامي، كما بين الشيخ الفوزان حفظه الله. فقال الشيخ محمد بن الجامي عالم صاحب اعتقاد صحيح ودرس عنده الشيخ الفوزان واستفاد منه، وليس هناك شيء اسمه جامية. ولما سمع بعض الناس المحاضرات يقول إن احضر الجامية استدعى الشيخ ذاك الشيخ الفاضل إلا يعني حرشوه بعض الطلبة حوله ما كان يعرف، فقال الشيخ لا تعود هالكلمة لما في جامية أصلا، فرجع الشيخ الفاضل الحمد لله كما سمعت. طيب إذن على أهل الإسلام إذا أرادوا أن يتشبهوا بالإمام أحمد أن يقرأوا مثل هذه السيرة العطرة له رحمة الله عليه وغفر له، وأن يهتموا بالعلم، فهو ابتلي بالرد، بعد العلم ابتلي بالرد على أهل الأهواء فقام مقام حسن عظيم في الإسلام، حتى قال بعضهم الإمام نعم أحمد يوم الردة، وأبو بكر الصديق يوم خلق القرآن، وأبو بكر الصديق يوم حروب الردة، كما ذكر بعض أهل العلم عنه. وقصة ذلك أن في عهد بعض الخلفاء العباسيين هذه المشكلة أن يدخل على الأمة علم ليس من علمها، كما قال النبي في كما روى مسلم في مقدمته سيأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباءكم فإياكم وإياهم. حذر النبي من الجهمية قبل أن يولدوا بمثل هذا الحديث. فقال ذاك الخليفة أو ذاك الأمير بإيعاز من أهل البدع حوله من ترجم كتب المتكلمين من يونان ونحوهم فكل كتاب له مثلا 1000 دينار أو كذا، تسارع الناس إلى ترجمة كتب من؟ أهل البدع، وأدخلت على المسلمين رأي جهم الفلاسفة وترجمت فلاكت ألسنتهم بها وتولى كبرها مثل ابن أبي دواد ونحوه. وكان ذلك ظهر في أوج صوره في عهد في آخر عهد المأمون بشهور قبل وفاته، حينئذ أغروه بقتل الإمام أحمد وقال هذا كافر يقول الله يتكلم ويقول الله له وجه ويقول إلى آخره، قرآن مخلوق غير مخلوق، هذا كافر يا ولي الأمر يا أمير المؤمنين يستحق القتل والتنكيل والتعذيب. وحينئذ أقسم المأمون ليقتلنه حماية. لا أقسم المأمون ليقتلنه، فذهب في الطريق فقال اللهم اكفنيه، يعني ما شئت. فمات ثور المأمون وقيل مات ذو الليل لعل في الوقت الذي دعا فيه الإمام. ثم جاء بعد المعتصم وفعل وسجد الإمام أحمد ومدة طويلة، وجاب له علماء يناظرونه، والإمام أحمد ثابت. وجاء بعده من الواثق ومضى على ذلك حتى زمن المتوكل، فأطلق صراحة وعفى عنه. ونوظر وناظر شخص من الناس مثل ابن أبي دواد، قال هذا القول بخلق القرآن، كان النبي يعرفه؟ قال لا يعرفه، جهل النبي يعرفه يعرف. طيب أذاعه بين الناس؟ لا ما أذاعه. يكتم علم النبي؟ قال لا أذاعه. قال وين؟ ماذا؟ قال سكت عنه. طيب فلماذا لا تسكت عما سكت عنه النبي ولم يقل بخلق القرآن؟ فأفحمه وأطلق الإمام أحمد رحمة الله عليه، واستبشر الناس خير ورجع إلى درسه، إلا أنه عزل نفسه عن الناس آخر حياته خشية يمكن الاختلاط، فكان ابنه يستدرجه للرواية، فهذا الذي رفعت الإمام أحمد هذه المنزلة العظيمة. بعد هذه التقدمة نشكر لكم الحضور، وذكرنا ذلك لتزكية نفوسنا بما حب الله هذا الإمام بشيء من ذلك، لعلنا نكون كذلك. نستمع غدا إلى أول الرسالة إن شاء الله، وسنختمها يوم الخميس بحول الله وقوته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم احفظنا في أوطاننا، وأصلح وأعز واحفظ ولاة أمورنا، وجلد الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من أراد هذه البلد بشر تخطيطا واستتارا سرا وعلانية، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، وانزل عليه الموت وأرحنا منه ومن أمثاله. اللهم اجمع كلمتنا على الإسلام والسنة وما كان عليه هؤلاء الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله والبخاري ومالك ومن قبل أصحاب محمد الذين كما سيأتي غدا هم الميزان، وأفضل الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الهادي إلى سبيل الرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في سؤال يا شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، سائل يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أراد إرجاعها إلى عصمته، فما هي طريقة العودة؟ وهل يحتاج إلى كتابة؟ وهل تحتاج العودة إلى كتابة وتوثيق، أم يكفي الكلام والإشهاد فقط؟ وهل يشترط أيضا رضا الزوجة على الرجعة بموجب الشرع أم لا؟
أولا ينبغي لمن أراد أن يطلق زوجته أن يذكر حرص الشيطان على ذلك، وأنه كما جاء في صحيح مسلم ينصب عرشه في كل يوم ليبعث سرايا أعظم فتنة أعظم منه خرقا، فيقول أحدهم: ما فعلت أو ما تركته حتى فعل كذا وكذا، والآخر: ما فعلت جنوده حتى فعل كذا وكذا. فإذا جاء المطلق فقال: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيأخذه ويلتزمه ويقول: أنت نعمة أنت، يعني والنعم بك. أي لما يترتب على الطلاق من أمور عظيمة، فالأولاد سيحرم من أبيهم، الأم لا تربي مثل الأب، والفرقة هذه تولد أمراض نفسية في الأولاد، حتى ربما يتناسوا ذلك بالمخدرات أو بالجلوس مع أصحاب السود يترفهوا أو غير ذلك من الأعراض. المسلم أن يمسك بزيادة نفسه ويتدرج قبل الطلاق من بعض المرأة بالكلام الطيب، ويذكرها ما ذكر ابن تيمية أن بر الزوج أعظم في كتاب السنة، جائع بر الأب والأم مقدم على برهما، وأن رضا الله في رضا الزوج وسخطه في سخط الزوج أشد من رضا يعني في رضا الوالدين. المهم يبين لها حقه، فإن لم ترتدع يهجر، فإن لم يرتدع يضر ضرغ المبرح كما أمر في القرآن، وصية، ويبعث حكم من أهله حكم من أهلها. وحينئذ إذا لم يصلح الأمر من كل الأوجه وصارت العيشة لا تطاق تصرف عن الآخرة بعد الصبر والاحتمال والإحسان، حينئذ يفكر بالطلاق فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا في طهر لم يجامعها فيه فلا يطلقها بين حيضتين وقد جمعها أثناء بعد أن يجامعها بين الحيضتين يطلقها، لا يجوز، أو في نفس الحيض يطلقها. فإذا طلقها فلا يجوز لها أن تخرج من البيت، طلقها طلقة واحدة بين الحيضتين في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة. إذا زادت 25-30 لم تكن إلا واحدة، ولو تفرقت المجالس. قال ابن تيمية: فالطهر كله لا يحتوي إلا على طلقة واحدة، فطلقهن لعدتهن طلقة في كل طهر. طلقها في السيارة، راح لبيتها وطلقها، راح لمدرستها وطلقها، هذه تحسب طلقة واحدة في طهر واحد. نعم. وحينئذ إذا طلقها تقعد في البيت تتزين له، لعل الله يفتح لك أمره، فإذا راجعها يكفي أن يقول راجعتك أو يجامعها بنية المراجعة، ولا يجب أن يوثق، يشترط أن يوثق ذلك، بعد ذلك يوثقه، لكن يشهد إذا طلق ويشهد إذا راجع، كما في عمران: طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة. لا بد أن يشهد في الطلاق وفي الرجعة، ولا يشترط إذنها ولا إذن أهلها ولا شروط كما يفعل الجهل، تهرب المرأة بعد الطلاق ويجي يقول راجعتها، يقول بشروط. وش الشروط؟ تزيد في المهر، كم دفعت؟ 30، نبي 20 زيادة، هذا كله حرام، لا يجوز، فلترجع وجوبا ولو لم يأذن أهلها، إلا أن يكون ظالمها ظلم لا تحتمله كضرب مبرح لا تقدر، أو ديوث يخدر عليها الرجال أو غير ذلك. نعم. وبهذا ننتهي ونلتقي إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر. صلوا هنا حتى تنعموا بحديث الذكر حتى طلوع الشمس، وتظفروا وتفوزوا 4 رقاب من إسماعيل، ونحو ذلك من الخيرات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.